مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد. في هذه الحلقة: المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء. والآن نبدأ حلقتنا. العلماء أبطأوا الضوء بمقدار 10,000 مرة في تجربة جديدة. لقد أثبت العلماء سابقا أنه يمكن إبطاء الضوء في سيناريوهات معينة، وتوضح دراسة جديدة طريقة لتحقيق ذلك، والتي تعد بأن تكون واحدة من أكثر الأساليب المفيدة حتى الآن. يقول الباحثون الذين يقفون وراء هذا الإنجاز من جامعة غوانغشي والأكاديمية الصينية للعلوم، إن طريقتهم يمكن أن تفيد الحوسبة والاتصالات البصرية. يتحرك الضوء عبر فراغ الفضاء بسرعة واحدة، وسرعة واحدة فقط هي نحو 300,000 كيلومتر، أي حوالي 186,000 ميلا في الثانية. ومع ذلك، إذا رميت مجموعة من المجالات المغناطيسية الكهرومغناطيسية في مسارها مثل تلك المحيطة بالمادة العادية، فإن تلك السرعة غير العادية تبدأ في التباطؤ. تعمل معظم المواد الشفافة على إبطاء الضوء بنسبة ضئيلة. إنها إذن التغيرات في السرعة التي تسبب انحناء الضوء أثناء انتقاله من وسط إلى آخر. لكن وضع المكابح يتطلب مواد خاصة مثل البلورات الضوئية أو حتى الغازات الكمومية شديدة البرودة. كتب الباحثون في ورقتهم المنشورة، يقولون: نتصور أن عملنا يوفر اتجاها جديدا تماما لتحقيق تفاعلات فائقة القوة بين الضوء والمادة في الرقائق الضوئية النانوية. تعتمد الطريقة الجديدة على ما يعرف بالشفافية المستحثة الكهرومغناطيسية أو EIT، والتي تستخدم قدرا ذكيا من خدع الليزر لمعالجة الإلكترونات داخل الغاز المخزن في الفراغ، مما يحوله بشكل أساسي من معتم إلى شفاف. هذا يعني أن ضوء الليزر يمكن أن يمر عبره، ولكن بسبب كيفية التلاعب به فإنه يتباطأ أيضا، وهذا يجعلها مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة للفيزيائيين. لكن هذا النهج يعني أيضا فقدان الكثير من الضوء والطاقة على طول الطريق. ولتقليل هذه الخسارة وتحسين كفاءة النظام بأكمله، أخذ الباحثون بعض مبادئ EIT في التحكم في الضوء، وصمموا مادة جديدة لإبطاء الضوء. المادة عبارة عن نوع من الأسطح الخارقة، وهي بنية اصطناعية ثنائية الأبعاد لها خصائص لا مثيل لها في الطبيعة. كانت الأسطح الخارقة التي صممها الفريق مصنوعة من طبقات رقيقة جدا من السيليكون، مثل رقائق الحوسبة الموجودة اليوم، وتبين أنها أفضل بكثير من الخيارات الموجودة في الطريقة التي تحتفظ بها وتطلق الطاقة في هذه الحالة من الضوء. وبناء على النتائج التي حصل عليها الباحثون، يمكن إبطاء الضوء بأكثر من 10,000 مرة في هذا النظام، وفي الوقت نفسه يتم تقليل فقدان الضوء بأكثر من 5 مرات مقارنة بالطرق الممثلة الأخرى. إن مفتاح النهج الجديد هو الطريقة التي يتم بها وضع أصغر وحدات البناء في السطح الخارق المعروفة باسم الذرة الفوقية. في هذه الحالة هي قريبة بما يكفي للاندماج معا، مما يؤثر بدوره على الطريقة التي يتم بها التعامل مع الضوء أثناء مروره. والنتيجة النهائية هي أن كل هذا العلم المعقد هو التحكم بشكل أفضل في كيفية انتقال الضوء، نظرا لأن الضوء يلعب دورا رئيسيا في كل شيء، بدءا من الإنترنت عريض النطاق وحتى الحوسبة الكمومية، فهناك العديد من التطبيقات المحتملة. إنها إذن ليست الطريقة الوحيدة التي اكتشفها العلماء لزيادة إبطاء الضوء بما يتجاوز التباطؤ الطبيعي الذي يحدث في مواد مثل الماء، ولكن فعاليتها وقابليتها للتوسع تجعلها خيارا واعدا لمزيد من الدراسة. كتب الباحثون إنه مع هذه النتائج تفتح دراستنا طريقا جديدا لتكييف تدفق الضوء في الأسطح الخارقة. دماء الأشخاص ذوي الأعمار الطويلة بشكل استثنائي تكشف عن اختلافات أساسية. لقد أصبح المعمرون الذين كانوا يعتبرون نادرين في السابق أمرا شائعا، والواقع أنهم المجموعة الديموغرافية الأسرع نموا بين سكان العالم، حيث تتضاعف أعدادهم تقريبا كل 10 سنوات منذ سبعينيات القرن العشرين. إن المدة التي يمكن أن يعيشها البشر وما الذي يحدد الحياة الطويلة والصحية كانت موضع اهتمام منذ فترة طويلة على حد علمنا. ناقش أفلاطون وأرسطو وكتاب أيضا مسألة وعملية الشيخوخة منذ أكثر من 2000 عام. ومع ذلك فإن السعي إلى فهم الأسرار الكامنة وراء طول العمر الاستثنائي ليس بالأمر الهين، إنه ينطوي على كشف التفاعل المعقد بين الاستعداد الوراثي وعوامل نمط الحياة وكيفية تفاعلها طوال حياة الشخص. الآن كشفت دراستنا الأخيرة التي نشرت في مجلة جيروساينس عن بعض المؤشرات الحيوية الشائعة، بما في ذلك مستويات الكوليسترول والجلوكوز لدى الأشخاص الذين تجاوزوا سن 90. لطالما كان الأشخاص الذين لم يتجاوزوا عمرهم والمعمرين محل اهتمام كبير للعلماء، لأنهم قد يساعدوننا على فهم كيفية العيش فترة أطول، وربما أيضا كيفية التقدم في السن بصحة أفضل. حتى الآن كانت الدراسات المتعلقة بالمعمرين في كثير من الأحيان على نطاق صغير وتركز على مجموعة مختارة. على سبيل المثال باستثناء المعمرين الذين يعيشون في دور الرعاية. هذه هي أكبر دراسة تقارن ملفات العلامات الحيوية التي تم قياسها طوال الحياة بين الأشخاص الذين عاشوا فترة طويلة بشكل استثنائي وأقرانهم الذين عاشوا أقصر عمرا حتى الآن. قام الباحثون بمقارنة ملفات العلامات الحيوية للأشخاص الذين تجاوزوا عمر 100 عام وأقرانهم الذين عاشوا أقصر من ذلك. بحثوا في العلاقة بين الملفات الشخصية وفرصة أن يصبحوا معمرين مئويين. يقولون بحثنا تضمن بيانات من 44,000 سويدي خضعوا جميعا لتقييمات صحية في سن بين 64 و99، وكانوا عينة مما يسمى بجماعة أمورس. ثم تمت متابعة هؤلاء المشاركين من خلال بيانات التسجيل السويدية لمدة تصل إلى 35 عاما، ومن بين هؤلاء الأشخاص عاش 1224 أو 2.7% حتى عمر 100 عام، والغالبية العظمى بمعدل يصل إلى 85% من المعمرين كانوا من الإناث. تم تضمين 12 مؤشرا حيويا قائما على الدم تتعلق بالالتهاب والتمثيل الغذائي ووظائف الكبد والكلى، بالإضافة إلى سوء التغذية المحتمل وفقر الدم. وقد ارتبطت كل هذه الأمور بالشيخوخة أو الوفيات في الدراسات السابقة، وكان المؤشر الحيوي المرتبط بالالتهاب وحمض اليوريك، وهو منتج فضلات في الجسم ناتج عن هضم بعض الأطعمة. يقول الباحثون نظرنا أيضا إلى العلامات المرتبطة بالحالات الأيضية والوظيفية، بما في ذلك الكوليسترول الكلي والجلوكوز، وأيضا المتعلق بوظيفة الكبد مثل ناقلات أمين الألانين. نظرنا أيضا إلى الكرياتينين الذي يرتبط بوظيفة الكلى والحديد والقدرة الكلية على ربط الحديد بفقر الدم. وأخيرا قاموا بدراسة الألبيومين، وهو علامة حيوية مرتبطة بالتغذية. قالوا: لقد وجدنا بشكل عام أن أولئك الذين وصلوا إلى عيد ميلادهم 100 كانت لديهم مستويات أقل من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك اعتبارا من الستينيات وما فوق، على الرغم من أن القيم المتوسطة لم تختلف بشكل كبير بين المعمرين وغير المعمرين بالنسبة لمعظم المؤشرات الحيوية، إلا أن المعمرين نادرا ما يظهرون قيما عالية أو منخفضة للغاية. على سبيل المثال، عدد قليل جدا من هؤلاء المعمرين لديهم مستوى جلوكوز أعلى من 6.5 مليمول لتر في وقت مبكر من الحياة، أو مستوى الكرياتينين هو الأعلى من 125. بالنسبة للعديد من المؤشرات الحيوية، كان لكل من المعمرين وغير المعمرين قيم خارج النطاق الذي يعتبر طبيعيا في الإرشادات السريرية. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن هذه الإرشادات تم وضعها بناء على مجموعة سكانية أصغر سنا وأكثر صحة. عند استكشاف المؤشرات الحيوية المرتبطة باحتمالية الوصول إلى سن 100 عام، وجد الباحثون أن جميع المؤشرات الحيوية 12 باستثناء 2 ومنهم الألبيومين أظهرت ارتباطا باحتمالية بلوغ سن 100 سنة، وكان هذا حتى بعد الأخذ في الاعتبار العمر والجنس وأعباء خاصة بالمرض. كان لدى الأشخاص في أدنى المجموعات 5 من حيث مستويات الكوليسترول الكلي والحديد فرصة أقل للوصول إلى 100 عام مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى. وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الجلوكوز والكرياتينين وحمض البوليك وعلامات وظائف الكبد انخفضت أيضا فرصة أن يصبحوا معمرين. من حيث القيمة المطلقة، كانت الاختلافات صغيرة نوعا ما بالنسبة لبعض المؤشرات الحيوية، بينما بالنسبة للآخرين كانت الاختلافات أكثر جوهرية بشكل آخر. بالنسبة لحمض البوليك على سبيل المثال، كان الفرق المطلق 2.5 نقطة مئوية، وهذا يعني أن الأشخاص في المجموعة التي لديها أقل مستويات من حمض البوليك كان لديهم فرصة بنسبة تصل إلى 4% حتى يبلغوا 100 عام، بينما في المجموعة ذات مستويات أعلى من الحمض ذاته وصل 1.5% فقط إلى سن 100. وحتى لو كانت الاختلافات التي اكتشفها الباحثون صغيرة إلى حد ما بشكل عام، فإنها تشير إلى وجود صلة محتملة بين الصحة في التمثيل والصحة الأيضية والتغذية وطول العمر الاستثنائي. ومع هذا، لا تسمح الدراسة بأي استنتاجات حول عوامل خاصة بنمط الحياة أو الجينات المسؤولة عن قيم العلامات الحيوية. ومع ذلك، فمن المعقول الاعتقاد بأن عوامل أخرى مثل التغذية وتناول الكحول تلعب دورا، ربما لا تكون متابعة قيم الكلى والكبد وكذلك الجلوكوز وحمض البوليك مع تقدمك في السن فكرة سيئة. ربما تلعب الصدفة أيضا دورا في مرحلة ما في الوصول إلى سن استثنائي، لكن حقيقة أن الاختلافات في المؤشرات الحيوية يمكن ملاحظتها قبل وقت طويل من الوفاة تشير إلى أن الجينات ونمط الحياة قد يلعبان أيضا دورا في هذا. قد يكون هناك شيء صغير بحجم حبة البازلاء في دماغك أكثر أهمية مما كنا نظن. إذا كنت تشعر أن الأشخاص من حولك لم يقدروك أبداً، فإن الأكيمة العليا تتفهم ذلك. The Superior Colliculus. تشير دراسة جديدة إلى أن هذه المنطقة الصغيرة من الدماغ تلعب دورا أكثر أهمية في رؤيتنا مما كان يعتقد سابقا. في علم التشريح العصبي، الأكيمة العلوية، وهي من اللاتينية تعني التل العالي المرتفع، هي بنية تقع على سطح الدماغ المتوسط للثدييات. في الفقريات غير الثدييات يعرف الهيكل المتماثل بالسقف البصري أو الفص البصري، ويشيع استخدام صيغة الصفة التكتلية لكلا الهيكلين. وكانت الأكيمة العلوية أو Superior Colliculus تقوم بواجبها لفترة طويلة عن طريق عمل جاد، وقد تم الحفاظ عليها عبر ملايين السنوات من التطور. وعلى الرغم من أنها كبيرة نسبيا في الأسماك والبرمائيات، إلا أنها منطقة صغيرة بحجم حبة البازلاء في الدماغ البشري. أراد باحثون من المعهد الهولندي لعلم الأعصاب التعمق في كيفية قيام الحيوانات، بما في ذلك البشر، بفصل الأشياء عن خلفيتهم. لقد كانت هذه القدرة دائما غامضة، فمن المعروف أن القشرة البصرية لها دور في ذلك، ولكن في بعض الحيوانات يكون هذا الجزء من الدماغ متخلفا أو غير موجود على الإطلاق. واستنادا إلى الأبحاث السابقة، يبدو أن هذه الأكيمة العلوية قد تكون متورطة أيضا. يتلقى الدماغ جنبا إلى جنب مع القشرة البصرية مدخلات حسية مباشرة من العين، ولفحص وظيفته بشكل أكبر أجرى الباحثون تجارب على الفئران. يقول عالم الأعصاب ألكسندر هيمل من المعهد الهولندي لعلم الأعصاب: في هذه الدراسة قمنا بإيقاف تشغيل الأكيمة العلوية باستخدام علم البصريات الوراثي لمعرفة التأثير الذي قد يحدثه ذلك. بمجرد تعطيل جزء الأكيمة العلوية من الدماغ، أصبحت الفئران أقل قدرة على اكتشاف الأشياء من حولها، وهذا يشير إلى أنه إلى جانب القشرة البصرية مهمان للغاية في تفسير البيئة المحيطة المباشرة. أيضا باستخدام تتبع العين وتسجيل الإشارات الكهربائية في الدماغ، لاحظ الباحثون زيادة في النشاط داخل الركام العلوي عندما اكتشفت الفئران الأشياء المحيطة بها. وقد لوحظ هذا في كل من المهام البصرية البسيطة وحتى الأكثر تعقيدا. يقول هيمل: أظهرت قياساتنا أيضا أن المعلومات المتعلقة بالمهمة البصرية موجودة في هذا الركام العلوي، وأن تلك المعلومات تكون أقل حضورا في اللحظة التي يرتكب فيها الفأر أي خطأ. من اكتشاف الأصدقاء في الشارع إلى اكتشاف الحيوانات المفترسة حتى قبل أن يقتربوا كثيرا، تعد القدرة على تمييز شيء ما عن خلفيته جزءا حيويا من آلية المعالجة البصرية في الدماغ. وهذه رؤية جديدة قيمة لكيفية عملها. ومع ذلك، في حين أن أدمغة الفئران والأدمغة البشرية متشابهة تماما في العديد من الجوانب الرئيسية، بما في ذلك المسار الموازي الذي يمثل القشرة البصرية والأكيمة العلوية، فإن كل هذا يحتاج إلى إثباته لدى البشر أيضا قبل التوصل إلى أي استنتاجات. ما نعرفه عن البشر هو أن الأكيمة العلوية تساعد في توجيه نظرنا، وأن الضرر الذي يلحق بالقشرة البصرية لا يعني بالضرورة أن قدرتنا على اكتشاف المعلومات البصرية تختفي تماما. يقول هيمل: يظهر بحثنا هذا أن الأكيمة العلوية قد تكون مسؤولة عن ذلك، وبالتالي ربما تفعل أكثر وأكثر كثيرا مما كنا نعتقد. اكتشاف نوع جديد وغريب من المغناطيسية في مادة يبلغ سمكها 6 ذرات فقط. منذ أكثر من نصف قرن، وضع الفيزيائي الياباني يوسوكي ناغاكوا نظرية لطريقة يمكن أن يتوسع بها المجال المغناطيسي من الإلكترونات المتعرجة التي تبحث بلا هوادة عن مكان للراحة، والذي كان مختلفا جذريا عن النماذج التقليدية للمغناطيسية الحديدية. يمكن تفسير الظاهرة التي لوحظت مؤخرا في كومة من أشباه الموصلات المتناوبة من خلال تكهنات هذا الياباني مع طرح بعض المفاجآت غير المتوقعة. في تجربة أجراها باحثون من إف تسوريش في سويسرا، تم تركيب شبكات رفيعة ذريا مكونة من مادتين اصطناعيتين مختلفتين مثل صفحات في أنحف كتاب في العالم، لإنشاء تأثير متكرر يعرف باسم نمط تموج في النسيج. يوضح كبير مؤلف الدراسة والفيزيائي أتاكيما مغلو إنه لقد جذبت مثل هذه المواد المتموجة اهتماما كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث يمكن استخدامها لدراسة التأثيرات الكمومية للإلكترونات المتفاعلة بقوة بشكل جيد للغاية. ومع ذلك لم يعرف سوى القليل جدا حتى الآن عن خصائصها المغناطيسية. المغناطيسية هي جهد جماعي للعديد من الإلكترونات التي ترتب نفسها بموجب عقد كمي تمليه خاصية تسمى الدوران. وعلى عكس دوران الكرة، فإن دوران الإلكترون هو خاصية ثنائية، إنه ليس سريعا أو حتى بطيئا أبدا، فقط للأعلى أو للأسفل. أو إذا تخيلتهم كمغناطيسات صغيرة، قل الشمال أو الجنوب. قم بترتيب ما يكفي من تلك المغناطيسات الصغيرة بحيث تتم محاذاة دورانها، سيسمح سلوكهم الجماعي لشيء مثل كتلة عادية من الحديد بإلصاق رسم مثلا لابنة أختك لزهرة النرجس البرية المبتسمة على باب الثلاجة. يأتي هذا الاتفاق حول طريقة الاصطفاف بفضل التفاعل بين الإلكترونات التي تجلس بهدوء في مقاعد الصف الخلفي لذراتها. يفرض قانون الكم على الإلكترونات التي لها نفس الدوران أن تبقى بعيدة عن بعضها البعض، وهذا يؤدي في ظل الظروف المناسبة إلى خلق نمط يضخم مغناطيسيتها. في ستينيات القرن العشرين أدرك ناغاوكا أن نوعا مشابها من الترتيب قد يتشكل بدوره من خلال اتفاق مختلف تماما، وهو اتفاق لا يتحدد من خلال التبادلات القائمة على دوران الإلكترونات، بل قل من خلال حبها للتجوال. لقد تم تخيل شبكة لا تختلف عن منظر المدينة الذي تسكنه الإلكترونات التي تجلس في زوايا الشوارع كالمتجولين والمتحمسين. لقد تم إدراك أن ترك زاوية واحدة فقط شاغرة سوف تتحرك الإلكترونات هكذا، وهذا الحرص على إيجاد مساحة بعيدة عن سائر المتجولين الكميين قدر الإمكان، إذن ستترك كل قفزة مكانا شاغرا جديدا، مما يتسبب في قفز الحفرة من شارع إلى آخر. واسترشادا بهذا التأثير الحركي لزوايا الشوارع الفارغة، قد يظهر نفس التأثير واسع النطاق للدوران، مما يولد مجالا مغناطيسيا مبالغا فيه. إنه تأثير شوهد منذ ذلك الحين بين حفنة صغيرة من الإلكترونات. ومع ذلك حتى الآن لم يلاحظ أحد ظهور المغناطيسية الحركية لناغاوكا في المادة بشكل جماعي. يقول الباحث ماموغلو حتى الآن لم يتم اكتشاف مثل هذه الآليات للمغناطيسية الحركية إلا في الأنظمة النموذجية، على سبيل المثال في 4 نقاط كمومية مقترنة، ولكن لم يتم اكتشافها أبدا في أنظمة الحالة الصلبة الموسعة مثل تلك التي نستخدمها. يتألف إذن هذا النظام من 6 طبقات من نوعين مختلفين من أشباه الموصلات، ثنائي سيلينايد المولبيدنيوم وثاني كبريتيد التانغستن، و وعلى غرار شبكات ناغاوكا يمكن تكديس كل منها فوق بعضها البعض بطريقة تخلق زوايا الشارع من تأثير تموج في النسيج للمسافات بين الطبقات. وبمجرد تبريد الطبقات الرقيقة لإزالة أكبر قدر ممكن من الاهتزاز الحراري، تم تطبيق جهد كهربائي لإرسال كمية قليلة من الإلكترونات. إذن من المؤكد أن كل سائق حافل وجد زاوية شارع ليلتقط علامته التجارية الخاصة، ولكن على عكس ما تخيله الفيزيائي الياباني، ظهرت المغناطيسية فقط عندما كان هناك فائض كبير من الإلكترونات بدلا من الانجذاب نحو التناغم المغناطيسي من خلال الوعد بالمساحات الفارغة. كان التنافس قائما على مكان متناغم للعب، وهو الذي ولد أعمالا مزدوجة قصيرة العمر تعرف باسم الدوبلونات. لقد أدى ما يكفي من هذه الشراكات المتقطعة إلى جعل المادة مغناطيسية بطريقة لم يسبق للفيزيائيين رؤيتها من قبل. وفي حين أنه من غير المرجح أن تؤدي هذه العملية إلى أي تكنولوجيا جديدة أو طرق لوضع رسومات برية على الثلاجات في أي وقت قريب، لأنها تعطي الباحثين رؤى حول السلوك الذي يمكن أن يفيد الإلكترونات في المستقبل. منذ 90,000 سنة مشى البشر على شاطئ مغربي. لقد وجدنا للتو آثارا لأقدامهم. اكتشف علماء الآثار في المغرب أكثر من 80 أثرا لأقدام بشرية يعود تاريخها إلى حوالي 100,000 سنة، ويعتقد أنها حتى الآن الأقدم في شمال أفريقيا. تم اكتشاف أثار الأقدام التي ربما تركها 5 أو مجموعة أكبر تنتمي للإنسان العاقل، بينهم أطفال تم اكتشافها على ساحل العرائش، وهي مدينة تقع على بعد 90 كيلومترا جنوب طنجة من قبل علماء آثار من المغرب وإسبانيا وفرنسا وألمانيا. قال أنس دراتي أمين موقع لكسس العرائش الأثري في المغرب إن هذه المجموعة من الإنسان العاقل كانت تعبر الشاطئ باتجاه البحر، ربما بحثا عن الطعام والمحار، ربما كانوا صيادين أو جامعي ثمار. قال الباحثون الذين نشرت دراستهم في مجلة نيتشر العلمية إن أثار الأقدام كانت من أفضل الآثار البشرية المحفوظة والواضحة في العالم، والأقدم في شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط. قال الباحثون بقيادة جامعة بريتنزود الفرنسية إنه تم هذا الاكتشاف خلال مهمة ميدانية في يوليو تموز من عام 2022 كجزء من مشروع بحث علمي حول أصول وديناميكيات الصخور المتناثرة على طول الساحل. إذن سيتم اكتشاف أثار أقدام أخرى حتى مع تآكل الرواسب، وأيضا سيكون من المثير للاهتمام إذن متابعة هذا التآكل والكشف عن آثار جديدة من شأنها أن توفر المزيد من التفسيرات حول الإنسان العاقل الذي عاش بدوره على طول هذا الساحل. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، ونلقاكم دائما على خير وسعادة وسلام.